بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا، وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يحشرنا في زمرة عباده المؤمنين، وأن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، في هذه الأيام المباركات من شهر الصيام، وهو شهر كريم مبارك يبارك الله عز وجل فيه أعمال العباد، فيعطيهم على عبادتهم وصنائع المعروف فيه ما لم يعطهم في غيره من الأيام. وفي بلده الحرام حيث البيت المبارك الذي باركه الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا البيت مبارك، والبركة بمعنى الثبات، أي أن الخير فيه ثابت، فهو بيت مبارك منذ أن وضع، وسيبقى بيت مبارك إلى آخر يوم له في هذه الحياة. فالله الذي باركه، ومن ثبات البركة في هذا البيت ديمومة العمل الصالح وديمومة العبادة، فإن هذا البيت لا يهجر، وإن هذا البيت لا يقطع من الحجاج والمعتمرين، وقطع ذلك إنما هو إعلام بقيام الساعة. فهذا من معاني البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت وعند هذا البيت. وكذلك تلك العبادة العظيمة المتفردة التي اختص بها هذا البيت، وهي الطواف، فإنها عبادة لا تتوقف، ولا يكون وقوفها وجوبا وقطعها إلا في وقت واحد فقط، حين تكون الصلاة فريضة باتجاه هذا البيت وعند البيت. أما فيما عدا ذلك فإن هذه العبادة لا تتوقف. وهذا من معاني البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت، وهي الثبات، أي ثبات الطاعة والعبادة في هذا البيت وعنده. ومن معاني البركة النماء والزيادة، وما أعطى الله عز وجل العباد أجوراً مضاعفة على صالح العمل كما أعطاهم عند هذا البيت وفي هذا البيت، فإن الله عز وجل أعطاهم أجوراً مضاعفة، وجاء النص الصريح بذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فإن صلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، أي أن الصلاة في هذا المسجد الفرض الواحد كما ذكر ابن النقاش يعدل أجر من صلى خارجه 56 عاما وستة أشهر 20 ليلة، فهذا أجر فرض واحد، فكيف بمن أكرمه الله عز وجل وصلى فيه يوما 5 فروض أو أسبوع أو أكثر من ذلك؟ فلا شك أن هذا خير عظيم وأجر عميم، فهذا من معاني البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت وعند البيت، وكذلك سائر الأعمال، فإن العلماء اتفقوا على أن العمل الصالح في البلد الحرام أعظم أجراً من العمل في غيره، وإن من العلماء من قال إن الأجر عام 100,000 في عموم الأعمال الصالحة، وقال بذلك عدد من أهل العلم كالإمام النووي رحمة الله عليه وغيره من العلماء الذين يرون أن المضاعفة ليست قاصرة على الصلاة بل على جميع الأعمال الصالحة كالتسبيح والتحميد وقراءة القرآن والصدقة وغيرها من الأعمال، فكل ذلك مضاعف. فإذا اتفق العلماء على أن الأجر مضاعف لعموم الأعمال الصالحة، ولكن أنه هل هو 100,000 صلاة، 100,000 كأجر الصلاة، هذا كان محل نظر بينهم، ومن العلماء من رأى العموم في ذلك ويستدل ببعض الآثار المروية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن عباس وغيره في أن الأجر عام في كل الأعمال الصالحة. فهذا البلد المبارك وهذه الأيام المباركة وما زلنا في ثلثها الأول، وما زال موطن الغنم باق، والحريص والموفق من وفق لاغتنام هذه الأيام وهذه اللحظات بعمل صالح. وما من شك أن الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم هو باب مفتوح لكل خير، ولكن جاءنا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هناك أعمالاً كانت محل الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام وبذل الجهد معها، إضافة على الركن العظيم الذي هو من أركان الإسلام الصيام، فكان مع صيامه صلى الله عليه وسلم في رمضان فإنه مما رؤي من الأعمال الصالحة الظاهرة عليه في أيام هذا الشهر الكريم إقباله على القرآن، إقباله على القرآن قراءة في نهاره وتلاوة في قيامه في ليله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا مظهراً من مظاهر هذا الشهر الكريم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذا الاحتفاء يشاركه فيه أمين الوحي جبريل عليه السلام، فيأتيه في كل عام في رمضان ويدارسه القرآن، حتى كان في العام الأخير من حياته صلى الله عليه وسلم دارسه أمين الوحي جبريل بالقرآن مرتين. فإذا هذا مظهر من مظاهر الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم. وأما المظهر الثاني الذي كان يظهر عليه صلى الله عليه وسلم فهو سماحة نفسه وحسن خلقه بما جعل نفسه صلى الله عليه وسلم أطيب ما تكون وأحسن ما تكون في البذل والعطاء والسماحة والعفو. فتجلى من ذلك مظهر ثالث لسماحة النفس وحسن الخلق، وهو ذاك الجود الذي كان منه صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام المباركة، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أكرم الناس وكان لا يبخل عليه الصلاة والسلام بشيء عنده لأحد يطلبه، بل كان بذله صلى الله عليه وسلم من أجل المحتاج ولأجل نصرة هذا الدين أمر لا يشق له غبار عليه الصلاة والسلام. وقد وقفنا على شيء من تلك الأخبار العظيمة التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم في سماحة نفسه وفي كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه من أكبر المظاهر التي ينبغي أن نعتني بها وأن نهتم بها وأن تكون لنا سمتا نعرف به في هذا الشهر الكريم، أن نعرف بالصيام، وأن يكون للصيام أعظم التأثير في ذاك الخلق والسماحة والطيب والأناة والحلم والرفق والعفو، أن يظهر لنا مظهر متميز مع القرآن فيسمع من البيوت وتسمع من بيوت الله المساجد ويسمع من الأسواق تلاوة كتاب الله عز وجل، فيكون أيضا هذا مظهرا. ثم المظهر الثالث مظهر الجود والكرم والعطاء والإطعام. ولذلك كانت هذه، وبفضل الله عز وجل ما زال أهل الإسلام يحافظون على شيء طيب من هذه المظاهر، وخصوصا حقيقة ما يلمس في مثل هذا المكان المبارك بيت الله الحرام، وما نرى فيه من تلك العناية والرعاية سواء كانت من القائمين على المسجد الحرام أو من عموم المسلمين، ليبقى ذلك المظهر مظهر المسلمين في شهر الصيام. وإن من فضل الله عز وجل علينا ونحن في درسنا من دروس التفسير كان وقوفنا في هذه الأيام المباركة وفي تقدمة شهر رمضان وقوفنا مع آيات من سورة البقرة تتحدث عن قضية الإنفاق. ورأينا كما قلنا بالأمس كيف أن القرآن العظيم كتاب الهدى الذي رسالته في هذه الدنيا الهداية، كيف أنه يربي نفوس الناس القابلين له فيزكيها، وكيف يجعل قلوبهم سليمة فتمتلئ بذلك العلم الحق بحقائق القرآن، بحيث يصبح هذا الإنسان له وزن خاص به يفرق عن غيره من الناس الذين لم يؤمنوا بهذا الكتاب. فإن لأهل القرآن شأنا وأي شأن، وإن لأهل الإسلام ميزان وأي ميزان، فالقرآن صاغ عقولهم والقرآن زكى نفوسهم فإذا بهم يحملون نفوسا طيبة لأنهم آمنوا بربهم الطيب ولأنهم يرغبون في دار الطيبين وعلموا علم يقين أن الجنة لا يدخلها إلا نفس طيبة فلذلك اجتهدوا مع القرآن ليصلوا إلى هذه النفس الطيبة فيأتي رمضان لتتجلى تلك النفوس الطيبة وتظهر وترى بالأعين فبعد أن كان الإنسان يقوم الليل في بيته وداره ولا يعلم به أحد فها هو يقوم الليل في بيوت الله عز وجل وها هو يقرأ القرآن والناس ينظرون إليه وها هو يتصدق بإطعام الناس وتفطير الصائمين والناس ينظرون إليه ليعلم الناس جميعا أن هذه هي ثمرة القرآن فيجمع الإنسان بين عمل السر عندما يقوم بتلك الأعمال في عامه كله وقد لا يطلع كثير من الناس عليها ويعمل بها في رمضان والناس ينظرون إلى أعماله وهذا فضل الله ولذلك كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة والريح إذا جاءت وهي تقود السحاب وهي تلقح الأشجار فهل تخص شجرة دون شجرة؟ وإنما يكون ذلك العطاء عاماً فكذلك كان حاله صلى الله عليه وسلم في شهر الصيام وكما وقفنا مع آيات القرآن ونحن كما قلنا أن الله عز وجل زكى رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم بوصف عظيم أنه يعمل ويتبع بوحي القرآن وأنه صلى الله عليه وسلم لا يخالف أمرا جاءه من ربه قل إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام في اتباعه للقرآن وكان حاله صلى الله عليه وسلم مع القرآن فيما يتعلق بذاته أولا تلقيه بالقبول ثم القيام بحق الاستماع من أمين الوحي جبريل لا تحرك به لسانك لتعجل به فإذا كان يستمع ويصغي ثم كان يقوم به يقرأه صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه وتقول له أم المؤمنين عائشة يا رسول الله تقوم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا يقوم بالبقرة وبآل عمران والنساء في ركعة واحدة يقرأ مترسلا متأنيا إن مرت آية سؤال سأل وإن مرت آية عذاب تعود صلى الله عليه وسلم قام بحق القرآن حينما يحب أن يسمع القرآن من غيره فإذا ما مر على من يقرأ القرآن وقف واستمع كما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر في الليل على بيت وسمع قارئ يقرأ قول الله عز وجل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة فوقف يستمع صلى الله عليه وسلم ويقول مرددا نعم قد أتاني وهو يبكي عليه الصلاة والسلام حتى أنه من شدة البكاء ما استطاع أن يقف، فوضع رأسه على صير الباب أي على حافة الباب، وطلب من أبي أن يقرأ عليه القرآن، وكذلك من ابن مسعود. فإذا هذا حق قام به صلى الله عليه وسلم. ثم الإيمان واليقين، فكان قلبه صلى الله عليه وسلم مملوءا بحقائق القرآن إيمانا ويقينا وتصديقا. ثم بعد ذلك العمل بما جاء في كتاب ربه، فكان صلى الله عليه وسلم يمثل ما جاء في أمر ربه عز وجل لعباد الله المؤمنين فعلا وتركا، فاستحق بذلك أن يكون القدوة والأسوة لعباد الله المؤمنين إلى يوم القيامة. والله عز وجل أمرنا بذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع القرآن في حق نفسه. أما بالنسبة مع الآخرين، فكان عليه الصلاة والسلام كما أمره الله يسمع الناس القرآن. أليس الله عز وجل قال له: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته؟ فكان عليه الصلاة والسلام يتلو آيات القرآن ويسمع الناس القرآن. وإذا جاءه الإنسان المشرك أول ما يسمعه كلام الله، لأن الله أمره بذلك. قال الله عز وجل له: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فكان يسمع الناس كلام الله، ثم كان يعينهم على فهم مراد الله، لأن الله أنزل عليه القرآن وكلفه لتبينه للناس، ليبين لهم مراد الله عز وجل. فقام بهذا الأمر أفضل قيام عليه الصلاة والسلام، ورغب في حفظه ورغب في تعليمه، فجعل خير الناس وأخبر أن خير الناس هم الذين يعلمون القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذن هذا شيء من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القرآن. وهنا في هذه الآيات التي وقفنا معها، وهي الآيات التي جاء الإخبار فيها عن الصدقة وعن الإنفاق، فكما سمعنا من آيات الكتاب الكريم، فنريد أن نرى ما هو الأثر الذي ظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستمع لآيات ربه عز وجل التي تأمر بالإنفاق وترغب عباد الله عز وجل بالعطاء وبالصدقة والقيام بهذا الحق. ما يتعلق بشأنه هو، فقد سمعنا كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم في الإنفاق، وأنه كان يتحمل الدين إذا جاء المحتاج، وإذا كان هناك ما فيه نصرة للدين فإنه صلى الله عليه وسلم لا يبالي ما تحمل من الدين إذا كان الأثر لعطاء المال تثبيت عبد من عباد الله على الإسلام، كما عرفنا ذلك في قصة إسلام زيد بن سعنة، حبر من أحبار اليهود، في قصته اللطيفة الجميلة التي أعطتنا الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الناس. ولأن الله عز وجل جعل رسالته في الحياة أن يهدي الناس كرسالة القرآن، وأن يعين الناس على الحق، وأن يثبتهم عليه، وأن يأخذ بأيديهم إلى الجنة، وأن يكفهم عن النار. فلذلك أخبر الله عز وجل أنه صلى الله عليه وسلم يحمل قلباً رحيماً ونفساً طيباً، فقال في وصفه: وبالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال أيضاً في وصفه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان هذا شأنه صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمته وهذا عطاؤه. عندما جاءه رجل من المسلمين يشكو حاجة، فقال له عليه الصلاة والسلام: والله ما عندي شيء فأعطيك، لا أملك شيئا وليس عندي شيء، ولكن اذهب إلى السوق وابتاع علي، اذهب واشتري ما تريد. وابتاع علي أي بمعنى اشتري على حسابي، واكتبه قرضاً وديناً على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فقام عمر وقال: يا رسول الله، ما كلفك الله بهذا؟ فقد جدت بكل ما تملك. فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من قول عمر، فقام رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، انفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم وقال: بذلك أمرت. وأما خبر زيد، والذي حقيقة يكرر بما بمناسبته، فزيد رضي الله عنه يقول كما ذكر القصة ابن كثير وجود سندها، والحافظ ابن حجر في الإصابة وجود سندها، يقول: عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أي مهاجراً من مكة إلى المدينة، يقول: قدمت إليه وزيد حبر من أحبار اليهود، أي عالم من علمائهم. وماذا قال الله عز وجل عن اليهود وعن علمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد ذكر القرآن وصفاً لهم في هذا الباب، حين أخبر الله عز وجل أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أولادهم. وهل الأب لو وضع ابنه بين 100 طفل ثم جاء بعد فترة ليأخذ ولده، هل يخفى عليه ابنه من بين الأولاد؟ لا يخفى. وكذلك هم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة في المعرفة. فيقول زيد، وهو حبر من أحبارهم ومن أكبر أغنيائهم، يقول: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إلى وجهه، قال: فقلت: ليس هذا بوجه كذاب، يقول في نفسه. قال: ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه إلا خلتان، إلا صفتان لم أرهما فيه مما موجود في كتبهم. قال: إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. يقول: هذه صفات لا تعرف إلا بالمخالطة، ولا تعرف بمجرد النظر. فالعلامات التي تعرف بالنظر، يقول، كلها موجودة فيه. أما الصفات التي لا تعرف إلا بالمخالطة، فيقول: لم أرها. فيريد إذن الآن أن يتثبت. قال زيد: فأخذت أتتبع مجلسه علّه أن تحين فرصة فأختبره فتطمئن نفسي. قال: وفي يوم من الأيام، إذن كل مرة يأتي علّه أن تأتي هذه الفرصة. قال: وفي يوم من الأيام وأنا في مجلسه، إذا برجل من أصحابه قدم وهو يقول يا رسول الله يا رسول الله، قال حتى وقف عنده قال يا رسول الله لقد أتيت بني فلان قوم من العرب ودعوتهم إلى الإسلام وقلت لهم إن أنتم أسلمتم أتتكم أرزاقكم من السماء والأرض، قال فدخلوا في الإسلام طمعا، دخلوا رغبة في ماذا؟ في موعود الدنيا وليس الصدق الكامل. قال وقد أصابتهم سنة، أي أصيبوا بقلة المطر، فأغثهم يا رسول الله حتى لا يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا. يقول زيد وما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وما كان عند أصحابه شيء، أي بمعنى رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يسأل أصحابه من عنده مال ويرسل إلى بيوته هل من مال، ووصل إلى أنه ليس هناك شيء حاضر. قال زيد فقلت يا محمد أنا أقرضك، تريد دينا أنا أعطيك؟ قال نعم، 80 دينارا، تقرضني 80 دينارا؟ قال زيد على أن تردها لي يوم كذا وكذا، لأنه يريد أن يختبر، فحدد الموعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قبل. يقول زيد فأخرجت همياني كيس النقود وحللته سريعا حتى لا يأتي مسلم عنده مال، وانظر ورسلم سأل من عنده فقط وأراد أن يعالج المسألة مباشرة، لأن هناك أناس على الإسلام يخشى أن يخرجوا منه. قال زيد فأخرجت همياني وحللته سريعا وأعطيته المال، قال ما إن وضعته في يده حتى دفعه مباشرة إلى صاحبه وقال أسرع وأغثهم به. قال زيد وقبل الموعد، لأنه يعلم لو جاء الموعد لوفي وهو يريد أن يختبر، قال وقبل الموعد بيوم أو بيومين أو بثلاثة، يعني وقت روايته للخبر. يقول الآن ما أذكر كم كان قبل الموعد، يقول جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في جنازة رجل من المسلمين ومعه أبو بكر وعمر، قال فوقفت من خلفه وثبت ومكنت قدماي من الأرض، ثبت نفسي. قال ثم مسكت بردائه وجبذته جبذة شديدة حتى سقط من على عاتقه واستدار إلي. يقول جبذته حتى رداؤه سقط على الأرض، ومن قوة ما جبذه استدار النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح وجهه مقابل لوجه زيد بعد أن كان قفاه في مقابل لوجه زيد، اكتفى بذلك. قال وقابلته بوجه جهم غليظ وقلت يا محمد اعطني حقي، فإنكم يا بني عبد المطلب لمطل في الأداء وإن لي بكم علم. يقول زيد فعندما رأى عمر ما فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع ما قلت قال أين عدو الله يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى ويقول له ما أسمع وأنا حي؟ والله لولا فوته لسبقني رأسك قبل سيفي. يقول زيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر حتى إذا انتهى تبسم، ثم قال يا عمر لقد كنت أنا وهو أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب، لعله جاهل علمه كيف يطلب حقه، ثم أخذ عمر وقال اذهب يا عمر واعطه حقه وزده 10 أوسق مكان ما رعته. فذهب عمر ولا يسعه أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب مع زيد وأعطاه حقه وزاده 10. قال زيد يا عمر أنا أقرضت محمد 80، محمد لا يتعامل بالربا. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. قال يا عمر إذن هنا الآن العلامة ظهرت أو ما ظهرت؟ أنه يسبق حلمه غضبه، ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. قال يا عمر أتعرفني من أنا؟ قال من أنت؟ قال أنا زيد بن سعنة. قال الحبر؟ قال نعم. قال ما الذي دفعك أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل؟ قال والله يا عمر يوم أن جاء محمد ونظرت إلى وجهه قلت ليس هذا بوجه كذاب، ورأيت جميع علامات النبوة في وجهه إلا خلتان لم أرهما فيه، أنه يسبق حلمه غضبه ولا يزيده جهل الجاهل إلا حلما. وأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن مالي وإني لمن أغناها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نرى هنا موطن الشاهد لنا في ذاك الجود والكرم والحرص على هداية الناس وبذل المال حتى أنه يستدين صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي نريد مع حاله وفعله أن نرى منطوقه، أن نرى توجيهه، أن نرى ماذا قال، ماذا أخبر، ماذا نطقت الحكمة النبوية لهذه الأمة المباركة، الأمة المحمدية، لتتأسى برسولها ونبيها عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين، لتتأسى في هذا الباب وفي كل باب. فماذا جاء من خبره في أمر الإنفاق؟ فنقف مع بعض النصوص لنرى، ونحن ما زلنا لعلنا نذكر ما قلناه بالأمس، ورأينا كيف القرآن تدرج بهذه النفس البشرية، وكيف نقلها من حال إلى حال إلى أوصلهم إلى تلك الرتبة العلية، حتى يصبح شأن المؤمن أن سمته الذي يعرف به أنه إنسان منفق، إنسان منفق في الليل والنهار في السر والإعلان. فمتى ما وجد المال فللنفس حاجة، ولكن أيضا للمحتاج نصيب فيه، وأنه يعطى بلا منة ولا أذى، وأنه يعطى من الجيد والحسن ولا يعطى من السيء والأقبح، وأنه يقابل ذلك الفقير والمحتاج بأحسن استقبال واحترام، إلى أن يصل في التوجيه أنك متى خفت وأنت تعطي أن ذلك الإنسان يشعر بشيء من القلة والذلة والدون، فإنك تتحاشى أن تعطيه وهو ينظر إليه، فتعطيه خفية وتعطيه سرا، بل تعطيه وحتى لا يعلم أنك أنت الذي أعطيت. كل ذلك ليبقى هذا المسلم يشعر بالكرامة ويشعر بالعزة. ثم كيف خاطب هذا المعطي كما خاطبه القرآن، وكيف يعالج نفسه كما يعالج القرآن، وكيف سبحان الله كيف يريد من المسلمين أن ينظروا إلى هذا المنفق وأن يعاملوه، حتى أنه يأتي التوجيه أن هذا المنفق الذي عرف بالإنفاق فإنه لأجل إنفاقه إذا وقع منه الخطأ وإذا وقع منه الزلل فإنه يجبر ويسكت عن خطئه لأجل إنفاقه. المجازاة بالمعروف. فهل نرى بعد ذلك دين كدين الإسلام؟ وهل نجد شيئا كهدى القرآن وهدى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكم نحرم أنفسنا، كم نحرم عيشنا من العيش الطيب والحياة الرغيدة الهانئة عندما نترك ذلك التوجيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم مما جاء من قوله، يقول: تجاوزوا عن ذنب السخي فإن الله آخذ بيده كل ما عثر. تجاوزوا عن ذنب السخي، الإنسان الكريم. وما من إنسان إلا يقع منه خطأ، تقع منه الزلة على أخ، تقع منه الزلة على قريب، تقع منه الزلة على جار. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه مجتمع أهل الإسلام أن ينظروا إلى هذا السخي، فإذا ما وقع في خطأ أن يتجاوزوا عنه. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم يقول: ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. يخبر عن مسجده صلى الله عليه وسلم، يقول: لأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة له أحب إلي من ماذا؟ من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وقال: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. وقال عليه الصلاة والسلام: لا خير في من لا يضيف، لا يضيف الناس ويفتح داره ويستضيف. فإن من لم يفعل ذلك ولا يعرف بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا خير فيه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي بسند صحيح. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. إذن هذا أيضاً من توجيهه صلى الله عليه وسلم للإنفاق. ومن ذلك أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الصحابي الجليل أبو مالك الأشعري، قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. أمس وقفنا مع الآية، والله يخبر أن الأجر عند من؟ عند ربهم. هؤلاء أهل الإنفاق أجرهم على من وعند من وأين؟ فأجرهم على الله وعند الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء مما أعد الله عز وجل لهؤلاء المنفقين، فيقول: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خياركم من أطعم الطعام، خياركم من أطعم الطعام. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك. ما دام عندك مال زائد وجاء المحتاج والذي قد يأخذ شيئا من هذا المال فيقول لك: إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. بمعنى إن آتاك الله المال وما بذرت وأنك وازنت في الإنفاق ليبقى عندك مال، فإن جاء المحتاج أو بحثت أنت عن المحتاج وأعطيته فإنك لا تلام فيما فعل، حيث أنك جعلت وفي ذهنك وخاطرك وقلبك أن هذا المال أيضا هناك من لا يجد شيئا، فتريد أن تتوازن في الإنفاق على نفسك وولدك لكي يكون لذلك الإنسان الفقير نصيب معك في ذلك المال. قال: ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي اليد العاطية. وأيضا مما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو يخبر عن قضية الإنفاق وعن الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمنفقين، قال عليه الصلاة والسلام: إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم يجز غدا، فالجائزة غدا عند الله عز وجل. قال: وملك بباب آخر يقول: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. إذن هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم، فهل وجدنا بين كلامه وبين توجيه القرآن فارقا؟ رأينا كيف القرآن يدفع ويحفز، وكيف يقنع العقل، وكيف يخبر عن الأجر، وكيف يحذر من الإمساك والإحجام، ورأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على غرز القرآن ويسلك نفس الطريق. والقرآن جاء وأخبر على صدقة السر، وبين أن ذلك محبوب عنده جل جلاله، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفس التوجيه. فمن السبعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك سبعة يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وواحد من هؤلاء السبعة من؟ رجل أنفق، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شباله، أي أنه صور كأن اليدين رجلين أحدهما ينفق والآخر ينظر، وأن الذي ينفق أسر بصدقته عن الذي بجواره وينظر إليه حتى أنه ما استطاع أن يرى أنه ينفق. فهو إذن تحريك لهذه النفس أن تفعل هذا الفعل، وهو أنها تسر بالصدقة. وهنا وقف العلماء: أي الأمرين أفضل؟ إن نظرنا إلى بعد الشخص فإن الإسرار أفضل، ولكن إن نظرنا إلى عموم المظهر أن يظهر في أهل الإسلام وأن يتعلم عموم الناس الإنفاق والعطاء وأن يعرف مجتمع المسلمين بالعطاء، فهنا وقف العلماء يتأملون في إدراك هذه المصالح، لأن القرآن أمر بالعطاء سرا وعلنا. وكما قلنا ارتقى بالإنسان ليكون حاله أنه ينفق متى كان الإنفاق محل احتياج. ولكن السؤال أي الحالين أفضل؟ فمن العلماء من فرق بين الزكاة والصدقة، فقالوا أما الإسرار فيكون مرتبط بالصدقة، وأما الإعلان فيكون مرتبط بالزكاة، لأنها هي الفرض والأمر لا بد أن يظهر وأن يعلم الناس ذلك، وأن هذا فرض وركن من أركان الإسلام فهو شعيرة، فقالوا فلذلك الأصل فيها أن تظهر. وأما الصدقة فإنها جود من الإنسان وعمل صالح غير الفرض، قالوا فلذلك وهو مظنة الرياء، لأن الزكاة أمر فرض على المسلم، قالوا أما الصدقة فهي مظنة الرياء، قالوا فلذلك يكون فيها السر. ومن العلماء من قال أن الأمر يعود إلى الحال بالنسبة للمعطي، فهناك أمور رغب الشارع فيها وهناك أمور حذر الشارع منها، فالتي حذر يراد أن لا تكون، فحذر الشارع أن يكون في العطاء ما يكسر عزة المسلم الفقير. فمتى ما رأيت أن في الجهر يحصل ذلك فيكون الأصلح في هذا الإسرار، سواء كان صدقة أو زكاة. ومتى أيضا ما كان في الإعلان أن المعطي يخشى على نفسه من الرياء فيكون الإسرار أفضل، ومتى ما كان في الإعلان تحقيق مصلحة وهي تعليم عموم المسلمين وترغيبهم في الإنفاق، أو ليعرف الناس عن مجتمع المسلمين أنه مجتمع عطاء، وأن المنفق لا يخشى على نفسه من الرياء في ذلك الموقف، والمعطى أيضا ليس ذلك الأمر المحذور موجود فيه، فقالوا إذا تحققت تلك الظروف فيكون الإعلان أفضل. ولعل هذا القول هو الأرجح، أن يراعى في كل حال ما هي المصلحة الشرعية على مستوى المنفق وعلى مستوى الفقير الآخذ وعلى مستوى التربية لمجتمع المسلمين، فأينما تحققت المصالح في ذلك فالإنسان يسلكها، وما من شك أن أعلاها بالنسبة للمعطي أن يضمن ألا يدخل عليه الرياء، أن يضمن سلامة دينه وإيمانه، بحيث أنه متى ما كان في الإعلان مظنة الإفساد لنيته فالأصل في ذلك أن يسر، فإن الأصل أن يحافظ على إيمانه وعلى دينه. فإذا هذا الإنفاق الذي جاء التوجيه له في كتاب الله وجاء التوجيه له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا ينبغي أن نتأسى بهذا التوجيه وأن نفهمه أيضا في ذلك التصور العام، وهو قضية الأخوة، أخوة الدين، فإن ذلك الأمر العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى الميزان الدقيق وميزانا عظيما لصدق محبتك لله، أنك تحب من يحبه الله، وأنك تنفق وتعطي وتجود على من يحبه الله. ولذلك كما جاء في حديث أبي رزين العقيلي عندما قال يا رسول الله أخبرني عن الإيمان، ما الإيمان؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وأن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله، فإن كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك كما دخل حب الماء البارد للظمآن في اليوم القائض، أن تحب غير ذي نسب. وهذا الكلام يقال لمن؟ يقال لأناس كانوا قبل فترة وجيزة ينظرون إلى النسب أنه إله يعبد من دون الله، فيقال لأحدهم أن تحب غير ذي نسب لا تحبه إلا لله. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأعطى من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله وأنكح في الله فقد استكمل الإيمان في قلبه. فإذا هذا الأصل العظيم، أصل الأخوة، هذا الميزان الذي ارتضاه الله عز وجل ليكون ميزانا عظيما على أنك تحب الله، إن كنت تحب الله عز وجل صدقا فأحب من يحبهم الله، والله عز وجل يحب عباده المؤمنين، يحب المصلين، يحب أهل الصيام، يحب أهل الطاعات، يحب أهل الخير. فإن وجدت أحدهم ذا حاجة فاعلم أن إعطاءك له هو طريق إلى أن يحبك الله، وهو ميزان لك أنك تحب الله عز وجل بصدق، أنك تحب الله عز وجل بصدق، أن يكون هذا حالك وهذا شأنه. وكما قلنا إن نظرنا إلى الصحابة فقد كانت حياتهم على هذا الطريق وعلى هذا المسار وعلى هذا العمل، فضربوا لنا أروع الأمثلة، وقد سبق ذكر شيء من أحوالهم رضوان الله عليهم وكيف كانوا يتعاملون بهذا المبدأ وهذا الأصل العظيم، الأخوة في الدين. فهم يقرؤون في كتاب الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، ويسمعون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعلم ويوجه كيف ينبغي أن تكون الحقوق، ثم يأتي التحذير: لا ينبغي للمؤمن أن يكون سبب أذى أو خوف على أخيه المسلم، فتنهى أن تنهر في وجهه، أن تنتقصه في كلمة، أن تغتابه من خلفه، أن ترفع عليه حديدة، بل حتى أن تحرجه حتى بالأغلوطات، وهي أن تلقي سؤالا فيه أغلوطة لكي تحرجه بين الناس، وتؤمر بأن تحسن إليه. فأولا بينك وبين نفسك، والله يطلع على ذلك حينما يعلم الله أنك تحب له الخير صدقا، وأن يكون أول مظهر بينك وبين الله وهو لا يطلع عليه حين تدعو له وهو غائبا. ثم عندما يكون ذاك العزم في أن تعينه على ما يحتاج، وتلك الغيرة عندما تسمع من ينتقصه، فإذا بك أنت الذي تدفع عنه وتدافع عنه وهو غائب، حقوق عظيمة هي مقاييس. ولذلك إن نظر الإنسان إلى النصوص النبوية فإنك لا تجد عملا بعد الشهادتين وفروض الأعيان يرتقي بالإنسان ويبلغ به عند الله كما يبلغ به أمر الأخوة الصادقة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله لعبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء، وجوههم نور على منابر من نور. فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله، صفهم لنا، جلهم لنا لعلنا نحبهم. قال: هم أناس من قبائل شتى على لهجات شتى، جمعتهم كلمة لا إله إلا الله، رفعوا إلى تلك الدرجات العلى لأنهم صدقوا في أنهم اجتمعوا من أجل الإيمان وعلى هذه الكلمة كلمة التوحيد، وصدقوا في حبهم، فما كان لأحدهم غل ولا حقد ولا حسد. ومن ثم من كان مريضا بذلك فليعلم أنه لن يدخل الجنة بهذه الأمراض. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة، فأخبر عن كل مخموم القلب نقي تقي. فقالوا: يا رسول الله، ما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا يعرف غلا ولا حقدا على أحد، والصحابي الذي بشر بالجنة وهو ما زال يمشي على الأرض. ما هو عمله الذي بلغه تلك الدرجة؟ أنه كان إذا جاء إلى فراشه ونام فإنه يعفو عن كل من ظلم وعن كل من آذاه وعن كل من أخذ له حقا. فلذلك رسول الله يخبر ويقول لأصحابه: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، وهو ذاك الرجل الذي يعفو ويصفح. فإذا حقوق الأخوة عظيمة، ليست هي مجرد كلمة، بل الإيمان لا يكمل حتى يقوم الأخ بحق أخيه ويقوم بهذا الحق العظيم، النصرة والنصيحة. فالمؤمنون نصح والمنافقون غشش. وإن تأملنا فإننا أقول لا نكاد نجد شيئا في الشريعة كلها أخذ حيزا من النصوص الشرعية النبوية كما أخذت قضية الأخوة من كثرة الحقوق والبيان والتعليم. وهذا يعطي دلالة على أهمية هذا الأصل. ونجد سبحان الله قضية الإنفاق قضية واحدة على كل وقوفنا عدة أشهر، ونحن نقف مع الآيات في موطن واحد من القرآن في سورة البقرة، والنصوص هذه جزء يسير. والإنفاق إنما هو لبنة في لبنات الحقوق بين الإخوة وفي تحقيق الأخوة الصادقة. بل إن نظرنا إلى الشعائر التعبدية وأدائها كيف نرى أن تشريعها عندما يتحقق لتحقيق هذا القرب واللحمة فإن الأجر أعظم. الذي يصلي في بيته الظهر كم ركعة يصلي الظهر؟ 4. والذي يصلي الظهر في المسجد كم ركعة يصلي؟ 4. ولكن لما كان في المسجد يصليها مع إخوانه ووجوده بينهم عونا لهم على الطاعة، وأنه يكثر جمعهم، فيضاعف له ذلك العمل الذي أداه في بيته 27 مرة يضاعف لأجل الاجتماع. فإذا أدرك الإنسان هذا فحق الأخوة في الله حقها عظيم، بل الدين كله. هل الإنسان يستطيع أن يطبق الدين كله لوحده؟ ما يستطيع، وإنما الدين يطبق من مجموعة من الناس يتعاونون عليه. فإذا ندرك ما هو مقصود الشارع في الاجتماع والأخوة والألفة والمحبة، وإن هذا البيت آية من آيات الله العظمى لهذا الأمر العظيم. عندما نرى الناس يجتمعون في هذا المكان اختلفت ألوانهم ولهجاتهم وأجناسهم وبلدانهم، ومع ذلك نجد هذه الألفة والأخوة والمحبة والسكينة والرحمة والنصح والحرص موجود بينهم. إذن هذا هو الإسلام. وأما من يأتي ليشق جمعهم ويحول أمنهم إلى فزع فإنه يأتي يوم القيامة بجرم عظيم. فإذا كان الإنسان يلعن عند الله لو رفع على الفرد حديدة، فكيف بمن يفعل أن ينقل الآمنين ويجعل مجتمعهم رعبا وخوفا؟ فإذا أدركنا هذا الأمر إذن هذا هو دين الله، وهذا هو شرع الله، وهذا هو كتاب الله، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يريدنا أن نكون. إن خذلت أخاك في موقف وهو يحتاج إلى نصرتك ستخذل يوم القيامة، وإن فرجت عن كربته يفرج عن كربتك يوم القيامة، وأن أن تكون كرب الدنيا ككرب يوم القيامة. لكنه ترغيب في أن نكون بهذه الحال، بهذه الكيفية. والله عز وجل جعل هذا البلد آمنا، وما جعل يدخل هذا البلد إلا مسلم، لكي يظهر للبشرية كلها كيف حركة المسلمين في أمنهم ومحبتهم وتعاطفهم وتراحمهم، فيكون بيت الله عز وجل هو الشاهد لهم، وهو الدليل على ما يحملون من المحبة والأخوة نحو بعضهم، وأن هذه هي رسالتهم في الوجود، رسالة السلام والأمن. وشاهدها البيت الأمين والبلد الأمين. فلذلك كلما كان الإنسان في هذا البلد يسير بسكينة ويعمل بأمان ويريح إخوانه من حوله ويعاملهم بأحسن الأخلاق، فليعلم أنه الآن هو يهتدي بهدى البيت ويتحرك حركة الهدى عند بيت الهدى، فتكون حركته موافقة لبيت الهدى. وأما غير ذلك فهو على الضد وعلى النقيض من هذا الأمر. لذلك كان العلماء وأهل الإسلام إذا دخلوا مكة ظهر ذلك عليهم في حركتهم، في أصواتهم، في أعمالهم، في علاقة بعضهم مع بعض، فيظهر ذلك الإلف والسكينة والهدوء، لأنهم في مكان يذكرهم بملائكة السماء. أليس جبريل قد درج على هذه الأرض؟ يذكرهم بالأنبياء. أليس الخليل إبراهيم كان هنا؟ أليس هو الذي رفع قواعد البيت؟ أليس هو الذي طهر صحن المطاف؟ أليس هو الذي أعده؟ أليس معه ابنه النبي الصادق إسماعيل عليه السلام؟ أليس موسى كليم الله قد جاء هنا وطاف حول البيت؟ أليس يونس بن متى قد قدم هنا؟ أليس هود وصالح ويعقوب وغيرهم من الأنبياء جاءوا إلى هذا المكان؟ ثم أليس رسول الله سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام نشأ هنا وتربى هنا وأرسل هنا وصلى هنا وطاف هنا وعبد الله هنا؟ فإذا كان هذه الأمور كلها لا تكون سببا في أن الإنسان يتحرك في هذا المكان بما هو لائق به، إذن أين تريد أن تحدث الحركة السليمة؟ في أي مكان؟ عند أي بيت؟ إذا كان الإنسان يريد أن يذنب في هذا المكان، فأي مكان سيكون مكان الطاعة بعد ذلك؟ فإذا هذا هو الأمر الذي نريد أن نفهم من هذه الآيات، عندما نربطها بأصل كلي عظيم، فإن أمر الإنفاق إنما هو على عظمه واتساعه وتشعبه ما هو إلا لبنة واحدة في أمر كلي أعظم، وهو بناء مجتمع أهل الإسلام المتآخي الذين تآخى أفراده من أجل الله، تلاقوا على الدين وأحب بعضهم بعضا على الدين. فلنكن كما يريد الله عند بيت الله، نفوز بأعظم الأجر. فإنه والله لا أعرف شيئا بعد الفرائض أعطي صاحبه من الأجر والوعد كما أعطي من صدق في أخوته لإخوانه، في علو الدرجة، في عفو الذنوب ومغفرتها، في إكرام الله له، فيما يناله في عقبه. فإننا نجد القيام بهذا الحق يثمر أحسن الثمار للإنسان. فدونكم هذا العمل الصالح العظيم تعاملوا به وتخلق مع إخوانك به، كن لينا، كن سمحا، كن سهلا، كن ناصحا، كن مرآة لأخيك، اصبر على أذاه إن حصل منه شيء أو نقص. وليس الأمر عند كل خطأ أو عند كل زلة وكأن الإنسان من بجواره عدو وينتظر، وكأنه ينتظر منه أن يكون منه الخطأ. ليس هذا بصحيح، وليس هذا بشأن المؤمن المسلم الذي آمن بالله وأحب الله ويقول أن أحب شيء عندي هو محبة الله. فنقول إن كنت تحب الله صدقا فإن الله عز وجل جعل العلامة في ذلك أن يرى كيف تتعامل مع عباده المسلمين، هذا هو ميزانه. أما أن تقول ويظهر غير ذلك مع إخوانك فاعلم أنك غير صادق فيما تقول، وأن هناك خللا ونقصا كبيرا في هذا الأمر. ولذلك سلم واضح الكلام، يعني في نفي كمال الإيمان عمن لم يحقق الأخوة الصادقة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وسلم يقسم. طيب من هو هذا الذي لا يأمن جاره بوائقه؟ إذن هناك أذى للجار إذا ما تحققت الأخوة. فإذن هذا التوجيه فيما نختم به هذه الآيات المباركات في أمر الإنفاق، فالإنفاق الخلف فيه يقين، وأما خط الربا فإنما التلف فيه بيقين، فهذا أمره إلى خلف، إلى أن الله عز وجل يعطيه ويكرمه ويضاعف له العطاء، وذاك مآله إلى محق وإلى عذو وإلى عذاب ونكال، فهذا طريق وهذا طريق. فالله عز وجل شأنه مع الإنفاق هذا شأنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.